والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب تحفة الأخيار في ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس جديد من دروس مادة الأداب مع تحفة الأخيار للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى بما ورد من أدعية وأذكار. ولا زالت قراءتنا في أذكار الصباح والمساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تحت فصل في أذكار الصباح والمساء، قال: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعتي، اللهم احفظني من بين يدي،
اللهم استر عوراتي
وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم.
نعم، فهذا ذكر مما يقال في الصباح والمساء. قال ابن عمر رضي الله عنهما، والصحابة رضوان الله عنهم قد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا عنه كل شيء، وما وقع ولا سقط شيء مما يتعلق به تشريع، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا كل شيء فيما يتعلق بعقيدة، فيما يتعلق بأحكام، فيما يتعلق بأداب، فيما يتعلق بأخلاق ومعاملات، ما سقط شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يا إخواني، الطعن في الصحابة طعن في الشريعة ورد للشريعة، فإن من طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في عدالتهم وأمانتهم معناه أبطل الشريعة، لأن الشريعة ما عرفت إلا من قبل الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كانوا كفارا إلا نفرا قليلا كما تقول الروافض وكما تقول الخوارج حينما كفروا كثيرا منهم أيضا، إذا كانوا كذلك بطل النقل عن الصحابة، لأن الناقل لابد أن يكون عدلا. ولهذا نجد عند الروافض عدم اعتماد الصحابة في الرواية، كتب الروافض بخلاف كتبنا، كتب الروافض ليس عندهم روى البخاري من حديث الحميدي كذا كذا عن عمر، روى مسلم، روى النسائي، روى أبو داود، ما عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا نسائي ولا أبو داود ولا هذا، ما عندهم شيء من هذا، ولا عندهم قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة، ما عندهم هذا. ولهذا الروافض كفار، لم يجتمعوا معنا في القرآن ولا في السنة ولا في النبي ولا في الشريعة ولا في الصحابة، لم يجتمعوا معنا في القرآن، فإنهم يرون أن القرآن هذا محرف، ليس هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي أنزله الله يبلغ 3 أضعاف القرآن الذي نقرأ. طب أين ذهب الباقي؟ أين ذهب الباقي؟ فالصحابة اجتمعوا على التحريف، وعندهم صور، يقولون صورة الولاية، صورة كذا كذا، هذه غير موجودة. والقرآن كان فيه طعن للمهاجرين والأنصار، ولكن هؤلاء كتموه. ومن زعم ذلك أن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد ليس هو هذا القرآن الذي نقرأه، أو حذف منه البعض أو إلى آخره، فقد كفر. هذا وجه يكفي في تكفير الروافض. ولهذا نقول الروافض ما هم بمسلمين أصلا، ما أحد يقول هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجة قبل ما نكفر أعينهم. الروافض أعينون كفار ولا يحتاج هذا إلى إقامة حجج. ونقصد بالروافض الغلاة، إسماعيلية، النصيرية، الإمامية، ليس الزيدية مثلا، غير الغلاة. فإن قال قائل الجهمية كفار ومع ذلك لا يكفر أعينهم إلا بعد إقامة الحج، نقول نعم. لماذا؟ لأنهم أوتوا من قبل فهم القرآن. الجهمية يقول هذا القرآن هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحذف منه صورة واحدة. الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، فهذه الطوائف وإن كفرت كطائفة كنوع إلا أن أعيانهم يحتاجون إلى إقامة حجج عليه. الصوفية يؤمنون بهذا القرآن وعندهم شركيات وكفريات، لكن لا نكفر الواحد إلا بعد إقامة الحج. أما هؤلاء ما دخلوا الإسلام، هؤلاء كفار، اللي بيعتقد هذا هو القرآن ليس هو الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما عندهم سنة. إنما هذه الطوائف 73 يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالسنة، لكن يعمدون إلى التحريف، يؤتون من قبل الفهم. فلهذا من ثبت له إسلام فلا يخرج من بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين بعد إقامة الحجة عليه. أما من لم يثبت له إسلام أصلا فهذا ما تقول يحتاج إلى تكفير العين، هذا كافر أصلا، هذا كافر أصلا. وعليه فإن هؤلاء الغلاة من النصيرية ومن الإسماعيلية ومن هؤلاء كفار، لم يدخلوا الإسلام أصلا، لم يدخلوا الإسلام أصلا. ولهذا فرق بين علمائهم وعوامهم. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا عندنا، والله يتولى أعيانهم في الآخرة. فالشاهد أن هؤلاء في القرآن لا يؤمنون بهذا القرآن الذي نقرأه على النحو الذي نؤمن به، بل يقولون فيه زيادات وفيه نقصان وفيه وفيه. الأمر الثاني أنهم يكفرون الصحابة لنفرا قليلا تغيظا عليهم، وليس تأويلا كما تفعله الخوارج. ولهذا الخوارج عندنا مسلمون، الصحابة ما كفروا الخوارج. طيب الصحابة كفروا أيضا الكثير من الصحابة، الخوارج كفروا الكثير من الصحابة، فلماذا لا يكفرون كالروافض؟ الجواب لأن الروافض كفروهم تغيظا، يبغضون الصحابة. أما هؤلاء كفرون بالتأويل، كون علي بن أبي طالب يقبل تحكيم الرجال إذن يكون كافرا لأن الله يقول إن الحكم إلا لله. إنما هؤلاء يتغيظون، يتغيظون. قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا استدل الإمام مالك بالآية هذه، آية الفتح، على كفرهم، واستدل بآية الحشر على أنه ليس لهم نصيب في الفيء. هؤلاء يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من لم يرضى بالصحابة لم يرضى بالشريعة، لأنهم نقلت الشريعة، فردوا روايتهم رد للقرآن، لأنهم الذين نقلوا القرآن أيضا إليه. فالصحابة نقلوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الإجماع حاصل على أنه لم يسقط شيء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشريعة أبدا، ولم يخف على مجموع الأمة، قد يخفى على بعضها لكن لا يخفى على مجموعها. ومن ذلك ما قال ابن عمر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وأن يعافيه الله سبحانه وتعالى فيسلم في ذلك من كل سوء ومكروه، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ومعنى استر عوراتي قال شمس الحق أبادي: استر عوراتي وآمن روعاتي. آمن روعاتي أي مخوفاتي، والروعة الفزعة، وفي حاشية السندي: آمن روعاتي أي ادفع عني خوفا يقلقني ويزعجني، يقلقني ويزعجني. هذا منقول بواسطة. فاستر عوراتي وآمن روعاتي، قال بعض العلماء أي يستر كل ما يستحيى منه إذا ظهر من الذنوب والعيوب، وآمني وسلمني من الفزع الذي يخيفني. فهذه دعوات كاملة: اللهم إني أسألك العافية في ديني. والعافية معناها السلامة، العافية في ديني أي السلامة في ديني من المعاصي والمخالفات والبدع، كما قال بعض العلماء. ما معنى العافية في ديني؟ ما معنى العافية في ديني؟ أي السلامة في ديني من المعاصي والمخالفات والبدع، هذه العافية في الدين، ألا ينقص دينك بل يعافيك الله عز وجل. طيب، ودنياي وأهلي ومالي، أي السلامة أيضا في الأهل والمال والدنيا، فلا يجعل لك شيئا تكرهه في كل هذا، فدنياك سالمة وأهلك سالمون ومالك سالم من كل ما يصيبك في هذا من فجع وابتلاء يبعدك عن طاعة الله. ففيه سؤال العافية في الدنيا والآخرة. في الآخرة تكون العافية من العذاب والمؤاخذة على ذنوبك، بل يغفر الله عز وجل لك دعاء عظيم: أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. والمعنى احفظني من كل جهة، أي أن يأتيني شر من أي جهة من الجهات، ففيه اللجوء إلى الله وأنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الذي يحفظ؟ ومن الذي يعافي؟ ومن الذي يأتي بالخير؟ ومن الذي يدفع الشر؟ ومن الذي يحفظك؟ الله. ومن الذي يهديك؟ الله. ومن الذي يسلمك من كل آفة؟ الله. ومن الذي ينجيك من عذاب يوم القيامة؟ الله. ومن له الدنيا كلها؟ الله. ومن له الآخرة كلها؟ الله. فإن لله وإن إليه راجعون، إن بالله وإن إلى الله. فلهذا لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فعلى العبد أن يجمع قلبه على ربه، فإذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، وإذا خاف خاف الله، وإذا رجا رجا الله. وكل من في الأرض وعلى وجه الأرض لا يستطيع أن يمسك بشيء إلا بما كتب الله لك. ولهذا جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردف عبد الله بن عباس خلفه قال: يا غلام إن أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني احفظني من كل جهة. الله أكبر. نبي أخواني، الذكر الواحد إسلام، والله العظيم الذكر الواحد من هذه الأذكار إسلام، كله كل الإسلام فيه التوحيد، اللجوء إلى الله، والمعافاة في الدنيا من المعاصي والشرور وكذا، والدين، وفي الآخرة من العذاب. ولهذا ينبغي علينا أن نعنى بالأذكار، اهتم بالأذكار وتدبر ما فيها، فإنها الدين كله. إي والله الدين كله. ولهذا من مات على هذه الأذكار وقد قال مساء وموقن بها فليبشر، فوالله إنه إن شاء الله لمن أهل التوحيد. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. قال بعض العلم معناه أستجير وأتحصن، أعوذ أن يستعيذ الإنسان بربه، ألجأ أستجير وأتحصن بعظمتك من أن أغتال من تحتي خفية، من أن أغتال من تحتي خفية. فهذا الحديث فيه تلك المعاني العظيمة. نعم.
رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لأن الاغتيال هو أخذ الشيء خفية، يبقى أن أغتال من تحتي فمعناه أنه تؤخذ خفية. ولهذا يقال فلان اغتال فلان، مش قتل وفقط اغتاله، أي أخذه خفية. ومنه قتل الغيلة، الغيلة الخفية، تؤمنه ثم تقتل. وفي هذا إشارة إلى كماله صلى الله عليه وسلم وكمال عبودته، كيف أنه كان يذكر الله على كل أحيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 خطيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن.
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي. لكن هذا فيه إشكال من جهة الثواب هنا، لأن سبق معنا أن من قالها 10 مرات كانت له إيه؟ عدل كم رقبة؟ إذا قال 10 مرات 4 رقاب من ولد إسماعيل. هات الحديث هذا لفظه،
هذا اللفظ عند أحمد كما هو،
نعم،
في مشكل أثر علق الشيخ شعيب عليه، قال إسناده قوي على شرط مسلم، كما نفس اللفظ الذي معنا، من قال لا إله، من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتب له 10 حسنات وكفر عنه 10 سيئات، وكانت له عدة رقبة من ولد إسماعيل، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإذا قال
طيب هذه عندك 10 حسنات، هنا 100 حسنة، هنا 100 حسنة، فمن قال 10 مرات حين أصبح كتب الله له 100 حسنة. طيب النص المشهور عندنا في إذا قال 100 مرة، نص مشهور
جاء عند في مجمع الزوائد عند الهيثمي،
ها،
وقالوا المعلق قال رجاله ورجال الصحيح، من قال
لا اللفظة نريد اللفظة،
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 خطيئة بها عنه 100 خطيئة، وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي.
لا هذا جاء عند
في مجمع الزوائد عند الهيثمي،
ها، وجاء ها،
وأيضا جاء في المسند،
ها،
الشيخ شعيب قال إسناده صحيح على شرط الشيخين،
من قال لا إله، هات لفظ مسلم، لفظ المسند إيه؟
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومحي عنه بها 100 سيئة، وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك.
نعم. طيب من قالها 100 مرة، هات اللفظ الوارد في الصحيح، من قالها 100 مرة أعطي.
قال جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة.
هذه في 100 مرة كتب له 100 حسنة، هذه 10 مرات كتب له 100 حسنة، هذا لا إشكال، قد نقول أن بأن حصل بعشرة مثالها، ثم كان له كعدل 10،
وقال قبلها وكانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي.
نعم، يبقى عدل رقبة فيما يقابل 10 مرات، ويبقى 10 رقاب فيما يقابل 100، فيكون كل 10 رقاب يقابلها ماذا؟ يقابلها رقبة، يقابلها رقبة. طيب هات لفظ كان له عدل 4 رقاب، 4 رقاب من ولد إسماعيل، فهنا فيما يتعلق بالرقبة هنا مع حديث 100، فإذا كان 100 لها 10 رقاب يبقى كل 10 رقاب لها، كل 10 مرات لها كم؟ لها رقبة. طيب جاء في حديث كان له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، أعطي.
جاء عند مسلم عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرار كان
10 إيه؟
10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
نعم. على كل حال هذه تحتاج يعني إلى بحث مطول، قد يكون فيه مبحث يتعلق بالشذوذ أو النكرة في بعض الألفاظ، ولكن إذا لم ينص أحد على ذلك فالأمر مستقيم، ونقول هذا من تنوع الجزاء، ويكون الاختلاف هنا بحسب ما يكون فيه من إخلاص، وصدق، فكلما عظم الإخلاص في قولها عظم الأجر في ذلك، ولا يكون هناك تعارض، مثل ما جاء في صلاة الجماعة ب25 وب27، وأنه لا يكون هناك تعارض. فعندنا من قالها 100 مرة فهذا كان له عدد 10 رقاب. طيب وإذا قال 10 مرات كان رقبة، هذا لا تعارض بين هذا وذاك، لأن 10 مرات معناه بماذا؟ برقم. ويكون في ما جاء ب4 رقاب هذا إذا قالها أيضا على وجه ما فقد تحمل على ما إذا كانت قائمة على مزيد الإخلاص والصدق والاحتساب واليقين، فتدخل الرقبة في 4 رقاب ويكون مثل 27 و25 كما جاء في صلاة الجماعة، فلا يكون هناك تعارض إذا لم ينص أحد من النقاد على شذوذ شيء من ذلك، تحتاج إلى بحث مطول. لكن على كل حال ليس باللازم أن نقول هناك شذوذ أو مخالفة، ولكن نقول هذا محمول التفاوت في الأجور يحمل على مقدار ما يكون فيها من الإخلاص والصدق واليقين. نعم، إنه تكلم في شيء
ابن حجر، لأن البخاري ذكر عدل رقبة نفس الإسناد، أيه؟ ذكر عدل رقبة،
طيب
ابن حجر علق عليه،
قال ابن حجر نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا، قال قوله من قال 10 كان له كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، قال هكذا ذكره البخاري مختصرا وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني.
كان له، قال 10 كان له،
كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل.
نعم،
قال هكذا ذكره البخاري مختصرا وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قال حدثنا أبو عامر بالسند المذكور، ولفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
نعم،
وهكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة ومن طريق عمرو بن عاصم فرقهما، قال حدثنا عمر ابن أبي زائدة فذكر مثله سواء. وقوله عمر كذا لأبي ذر غير منسوب ولغيره عمر ابن أبي زائدة، وهو الراوي المذكور في أول السند، ثم ذكر تكلم على الرواة. ثم قال فذكر بلفظ فهو عدل 4 رقاب، فقلت عن من ترويه؟ قال عن عمرو بن ميمون. فلقيت عمرا فقلت عن من ترويه؟ قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فلقيت عبد الرحمن فقلت عن من ترويه؟ قال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال الربيع بن خيثم أخبرت أنه من قال فذكره، وزاد بعد قوله 4 رقاب يعتقها، قلت عن من ترويه؟ فذكر مثله، لكن ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق عبد بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي سمعت الربيع بن خيثم يقول من قال فذكره دون قوله يعتقها، فقلت له عن من ترويه هكذا فذكره. وكذا أخرجه النسائي عن رواية يعلى ابن عبيد عن إسماعيل مثله سواء. وذكر الدارقطني أن ابن عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأموي رووه عن الربيع بن خيثم كما قال يعلى ابن عبيد. وأن علي بن عاصم رفعه عن إسماعيل وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الربيع بن خيثم يقول فذكر وقال قلت فمن أخبرك؟ قال عمرو بن ميمون. قلت فلقيت عمرا فقلت إن الربيع روى لي عنك كذا وكذا أفأنت أخبرته؟ قال نعم. قلت من أخبرك؟ قال عبد الرحمن.
نعم. على كل حال كما قلنا هذا يحتاج إلى بحث، إذا لم يكن فيه شيء من ترجيح من قبل الرواية فيبقى أنه لا إشكال فيه من جهة المعنى، لأن هذا له نظائر في السنة، فإما أن يقال الأصغر يدخل في الأكبر ويكون الثواب للأكبر، وإما أن يقال هذا بحسب ماذا؟ بحسب تفاوت أو بحسب مقدار ما يكون في قلب الإنسان من إخلاص وصدق وجمع قلبه على الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم. أيوة أنا عايز ها.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب
أيوة.
مع اتحاد المخرج يقصد الترجيح بينها، فالأكثر على ذكر أربعة، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مئة، فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة.
تمام، ده لا إشكال فيه. نعم. يعني يكون هنا مخرج كلامي هنا يقول فذكر الاختلاف في العدد مع اتحاد المخرج يدل على نطلب الترجيح، هذا اللي احنا ذكرناه أولا، قلنا إذا لم يكن هناك ترجيح في الرواية، إذا اتحد المخرج فلابد أن يكون هناك خطأ، إذا اتحد المخرج فهذه الاختلاف في الأعداد نقول يكون حفظ فلان وأخطأ فلان، إذا كان المخرج واحدا كما يقول ابن حجر، لو سلمنا لكلام ابن حجر هنا فيكون إذا المخرج متحد والأعداد مختلفة يكون بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب. نعم نعم.
قال فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة، فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة، وهي مع ذلك لمطلق الرقاب ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشر من غيرهم أربعة منهم، لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلا عن العجم. وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب فشاذ، والمحفوظ أربعة كما بينته. وجمع القرطبي في المفهم
الحمد لله، يعني يكون هنا ابن حجر ذكر أن ذكر الواحدة يكون من قبيل الخطأ فيكون شاذا، يكون شاذا. نعم.
قال وجمع القرطبي في المفهم بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين، فقال إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر نعم. معانيها بقلبه وتأملها نعم. بفهمه.
نعم هذا، لكن هذا نلجأ إليه كما ذكرنا الآن، إن لم يكن هناك تصحيح وإن لم يكن هناك ترجيح في الروايات وغير ذلك، وأنها ليست من قبيل خطأ ولا من قبيل شذوذ، فيحمل هذا على ماذا؟ لا يكون هناك نكارة، حيث إن هذا التفاوت يكون بحسب ماذا؟ مقام الذاكر ومقام العمل، كما له نظائر أخرى. نعم. فما بيناه لم يخرج هنا عن كلام أهل العلم، لكن ابن حجر بين هنا أن المخرج واحد وأنهم قد اختلفوا في ذلك، فعليه يكون هناك الترجيح، فجعل رواية الرقبة شاذة. أما رواية الأربع رقاب ورواية الأربع رقاب وكذلك المئة وكذا فهذه لا إشكال فيها. نعم.
ثم بعدما ذكر الكلام قال قلت إذا تعددت مخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع، وإذا اتحدت فلا.
أيوة هذه قاعدة حديثية حال الترجيح، إن تعددت المخارج، مخارج حديث يعني هذا حديث من طريق وهذا حديث من طريق وهذا حديث من طريق، وكلهم ثقات ورواة ثقات، فإننا نلجأ بقى إلى التأويل، ألا وهو أن هذا الاختلاف يكون بحسب حال الذاكرين. نعم. أما إذا
وإذا اتحدت فلا،
فلا، لأنه لابد أن يكون هناك من أخطأ وهناك من حافظ. نعم.
وقد يتعين الجمع الذي قدمته ويحتمل فيما إذا تعددت أيضا أن يختلف المقدار بالزمان كتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلا وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق.
خلاص ماشي واضح. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن.
والحمة
والحمة سم ذوات
السموم. أما لو حمة نقول حمة حمة بالألف المقصور حمة. أما هذه حمة لا رقية إلا من عين أو حمة. والحمة سم ذوات السموم كالعقرب والحي ونحوهما. فيكون هذا الذكر من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليلة. أن الله عز وجل يحفظه من لدغ ذوات السموم من لدغ ذوات السموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
طيب شوف رواية فيها أو أصبح من هذه لأنه ذكر هنا إذا أمسى شوف ذكر هذه الرواية في الصباح. نعم.
قال وأخرج مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
نعم. إذا قال هذه الكلمات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ففي الاستعاذة بكلمات الله سبحانه وتعالى وأن الاستعاذة بكلمات الله يحفظ من شر ما خلق أي من شر ما خلق الله من ذوات الشر. فيحفظك الله من شر كل ذي شر يحفظك الله من شر كل ذي شر. نعم.
قال وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح.
نعم. وخير صباح ما كان على فطرة الإسلام فقد فطر الله عز وجل الناس على الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فطرة الإسلام فأبوى يهوذان أو يمجسان أو ينصران. وملة أبينا إبراهيم ملة حنيفية مسلمة وقد قال الله النبي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. فملة إبراهيم هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم هي ملة جميع الأنبياء. ولما كان نبينا من ولد إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم وإلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرجع جميع الأنبياء بعده فقال تعالى ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم. ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا بل كان حنيفا مسلما كما قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها حين تصبح 3 وحين تمسي 3. قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
الله أكبر. فأحب أن أستن بسنته. الله أكبر. محل السعادة محل الفوز محل النجاة أحب أن أستن بسنته. لكل واحد على وجه الأرض من يستن به ويقتدي به. ما في واحد يخلو من اقتداء بواحد بأحد يقتدي بحزب يقتدي بجماعة يقتدي بأحد. كل واحد من البشر له من يقتدي به وخير الناس من اقتدى بخير الناس. خير الناس من اقتدى بخير الناس. ومن خير الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خير الخليقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير خلق الله، ليس خير ولد آدم فقط، وإنما خير الخليقة. وقد نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل الخلق، أفضل من الملائكة ومن البشر ومن الأنبياء ومن كل شيء. نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وليس أفضل ولد آدم، هذا الذي عليه إجماع. وتقرأ للعلامة العثيمين توقفا في هذا، كان يقول نحن نقول هو سيد ولد آدم ونتوقف ونقول ورد الإجماع. نقل هذا ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فأحب أن أستنى بسنته. الله أكبر، الله أكبر، كلمة جميلة نتعلمها الآن وفي كل آن. هكذا كان النبي يفعل، هكذا كان النبي يقول، هكذا كان النبي يعمل، وأنا أحب أن أستنى بسنتي. ولهذا الوحيد الذي يستنى بسنة النبي أهل السنة في كل شيء. ليه يا أخي أنت ملتحي كده؟ ليه؟ هذه سنة النبي ونحب أن نستنى بسنته. ليه يا أخي ترفع ثيابك؟ ليه؟ هذه سنة النبي ونحب أن نستنى بسنة النبي. ليه يا امرأة تغطي الوجه؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحب أن نستنى بسنة النبي. ليه يا رجل إذا عطست تقول الحمد لله؟ هذه سنة النبي ونحب أن نستنى بسنة النبي. ليه يا رجل تأكل بيمينك؟ هذه سنة النبي، وهكذا. طيب أنت يا رجل جالس تشرب الشيشة، ليه كذا؟ هذه سنة إبليس وأنا أحب أن أستنى بسنة إبليس. هذه الشيطان المعاصر من الشيطان، ما عنده جواب. أنت يا رجل تحلق لحيتك، هذه ماذا وتحب ماذا؟ هذه سنة الناس وأنا أحب أن أستنى بسنة الناس. عرسك طبل وزمر وغناء ورقص، ليه يا رجل؟ هذه سنة الناس وأنا أحب أن أستنى بسنة الناس. مئتمك وصردقات وتصوير فيديو، مآتم الأحياء اليوم، مآتم الفخرة، مآتم الحسب النسب، نعم، هذه سنة الناس ونحب أن نستنى بسنة الناس. هكذا نفعل الناس، كل الناس تفعل هذا، هذه سنة الناس. أما أنت الوحيد من بين الخلق الذي تقول هذه سنة النبي وأنا أحب أن أستنى بسنة النبي. لهذا كما تميزت في الدنيا اعلم أن جوابك في القبر سوف يكون متميزا. ربي الله الذي وحدته، ودين الإسلام الذي اتبعته واعتنقته وأحببته ورفعت رأسي به، ذاك الإسلام، فلا دين لي سواه، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتبعته وسرت خلفه وفعلت مثل ما فعل، جوابك سوف يكون متميزا. فإذا كان الحشر والنشر والحساب والجزاء واجتماع الناس في العرصات، فذلك المقام الذي ستتميز به. إن لم يتميز الموحدين، إن لم يتميز الموحدون يوم يقوم الناس لرب العالمين، فمن الذي يتميز؟ لتذهب كل أمة إلى من كانت تعبد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من كان يعبد الله فهذا سوف يكون التميز. تتميز بتوحيدك، تتميز باتباعك، تتميز بدين الإسلام الذي أحببته ولم تكفر به. نعم،
موجود الرواية حين يصبح وحين يمسي عند الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكرها ابن حجر في نتائج الأفكار.
فقال،
قال ابن حجر: من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لم تضره عقرب حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم تضره حتى يصبح. وذكرها ابن وذكر الهيثمي في المجمع.
حكم على ابن حجر،
قال: له أصل أخرجه مسلم بنحوه، ومسلم أخرجه يمسي فقط بدون يصبح.
علق على لفظة أصبح؟
لا، ما عمل.
نعم.
موجود يا شيخنا في مسلم: من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامة.
أنه علق عليها،
موجود من حديث أبي هريرة أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك.
نعم، هذه اللفظة أيضا تحتاج إلى نظر. نعم، ثبوتها في الصباح تحتاج إلى نظر. راجع يا شريف ابن حجر فارس الميدان، سبحان من أعطاه. نعم،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يقول في صباح كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة حتى يكون في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، لما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
نعم، هذا فضل هذا الذكر العظيم، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا التوحيد أفضل، يقول النبي أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قالها 100 مرة حصل له ثواب، كانت حرزا له من الشيطان في يوم حين يمسي، وكانت له عدل عشر رقاب، ومن الفوائد التي ذكرها العلماء في عدل وعدل الضبط، اكتب هذه الفائدة. قال ابن الأثير رحمه الله يقول العدل والعدل بالكسر والفتح في الحديث وهما بمعنى المثل، تقول عدل عشر أو عدل عشر فهما بمعنى المثل، وقيل هو بالفتح عدل ما عادله من جنسه وبالكسر عدل ما ليس من جنسه وقيل بالعكس يعني بالفتح ما ليس من جنسه وبالكسر ما عادله من جنسه، يعني تقول مثلا هذا البعير عدل عشر يعني من جنسه فتقول عدل، عندما يقول إذا كان من جنسه يكون بالفتح أو عدل. فعلى كل حال إن استطعت أن تحفظ ضيف احفظه، وإلا فاحفظ شيئا واحدا أن الأمر فيه سهل، قلت عدل عشر أو عدل عشر فالأمر في ذلك سهل. وقال الزبيدي أن أنقل بواسطة والعدل المثل والنظير كالعدل بالكسر تاج العروس، فهذا إيه واحد. نعم، طيب المعنى الإجمالي لهذه الحديث، فضيلة هذه الأذكار صباحا ومساء، فضيلة هذه الأذكار صباحا ومساء. طيب الفوائد المستنبطة من الدرس، الفائدة الأولى حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقل كل شيء يتعلق بالشريعة، حفظ الله الدين بنقلهم وروايتهم الفائدة الثانية كفر الغلاة من الشيعة والروافض لتكذيبهم القرآن ولتكفيرهم الصحابة وتكفيرهم الصحابة تغيظا. الفائدة الثالثة الفرق في الحكم على الأعيان بين من ثبت له الإسلام ومن لم يثبت له فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. وهو إقامة الحج عليه. ومن لم يثبت له إسلام حكم عليه بالكفر ظاهرا. الفائدة الرابعة أن من أعظم ما يرزقه الله العبد العافية في الدنيا والآخرة. وأن أعظم العافية ما كان في الدين. الفائدة الخامسة إشارة الحافظ ابن حجر إلى الشذوذ في لفظة وكانت له عدل رقبة. الفائدة السادسة أن كلام الله غير مخلوق بل هو صفة له وتكلم به على الحقيقة بدليل الاستعاذة بكلمات الله. ولو كانت كلماته مخلوقة لما جاز الاستعاذة بمخلوق الفائدة السابعة السادسة السابعة أي حاجة مش هنختبركم هي ستة ولا سبعة. الفرق بين الحمى بالألف والحمى بالتاء. وأن الحمى بالألف مرض ارتفاع الحرارة والحمى بتخفيف الميم والتاء ذوات السمو كالعقرب والحي الفائدة الثامنة أن جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريات وأن ملته كانت الإسلام لم يكن يهوديا ولا نصرانيا الفائدة التاسعة فضيلة الصحابة في الاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل شيء. قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. والله يا أخواني لو تستفيدوا من هذه الكلمات يا أخواني الدروس هذه ليس النظر فيها بكثرة معلومات ولا عندنا أكاديمية بنخرج موظفين ولا رواتب هنعطيكم جوائز ناخذ حقها منكم ونعطيها إياكم هذا اللي عندنا نجمع من المحسنين ونعطي المحسنين لكن الفائدة يا أخواني الفائدة لو ما يأتيك من فوائد إلا عظمة هذا الدين وعظمة الاتباع والتمسك بالسنة لكفى يعني لو ما أتاك من الأكاديمية كلها إلا فأحب أن أستنى بسنته لتتخذ هذا منهج حياة يعني أنت يا أختي يا من تتبرجين أنت يا أختي يا من لا تلبسين الحجاب أو تلبسين الحجاب المتبرج أنت يا أختي يا من نشزت فعصيت الزوج فلم تأتمري بأمره أنت يا أختي يا من لم تحافظي على خمسك ولم تصومي شهرك ولم تطيعي زوجك أين أنت من سنة النبي أين أنت وأنت يا أخي يا من لم ترحم زوجه يا من لم تعاشر بمعروف يا من لم تربي ولدا على السنة يا من تكسب الكسب المحرم أين أنت من السنة وأنتم جميعا يا من تحزبتم يا من خرجتم عن السنن يا من اتبعتم أحزابا وجماعات أين أنتم من السنة لو ما يأتيك في الأكاديمية هذه الدورة الأولى هذه إلا كلمة فأحب أن أستنى بسنتي والله العظيم لكفى وكفى وكفى فأحب أن أستنى بسنتي الفائدة ها العشرة ولا كم الفائدة العاشرة أن أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الأسئلة ما الفائدة التي قال فيها الشارح لو لم يأتك من هذه الدورة إلا هذه لكفى وكفى بس يكفي هذا في الأسئلة في أي حديث
هنا خطأ يعني في الطبعة خطأ
نعم في فائدة في رقم 20 اللي هو في حب الإسلام سنته عبد الرحمن ابن أبي موجودة هنا في نسخة بكر هي بكرة أنه قال لأبيه أبي بكرة نعم